بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
وإذا حضرت إلى محضركم فإنما أقدم تجاربي التي حصلتها من هذا البلد وعند أساتذة هذا البلد.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بدأنا في مقدمة كلام، قلنا أنه نتكلم عن ثلاثة فصول، لابد تذكروها الفصول. شنو كان دليل الكتابة والكاتب والكتاب؟ هسه الكتابة تقريبا كملناها، الآن نبحث عن الكتاب. الكتاب هو نتيجة الكتابة بشرائطها وأهميتها ووجوبها على القول بالوجوب إلى آخره. الكتاب هو نتيجة عمل الكاتب، قلنا يشبه اسم المصدر بالنسبة إلى الفعل. شنو بحوث الكتاب؟ البحوث التي ترتبط بالكتاب، يعني إحنا الآن نريد نكتب نألف. عندنا في هذا المجال عدة عناوين. أولا الكتاب، أي شيء يقال له كتاب؟ مو كل مكتوب كتاب. ثانيا موضوع الكتاب، يعني أي كتاب تريد تألفه لازم عنده موضوع معين تبحث عنه وتألف عنه وتحكي عنه. ثالثا الكتاب الذي نريد نألفه، احنا عندنا برنامج نسميه برنامج البطاقات، هذا كنا نفسره. ثالثا نأتي على نص الكتاب، يعني الموضوع اللي راح نفصله ونكتبه بعنوان كتاب. وعندنا بحث الأسلوب وبحث هندسة الكتاب. إذن الأمور المهمة اللي لازم نبحثها. الآن أنا في نفس الحال اللي الآن دا أسوي هذا البحث، دا أسوي كتاب بالحقيقة. الآن دا أقوم أنا بعملية تأليف كتاب، والآن جبت المواد اللي أنا دا أستعملها لتأليف الكتاب. يعني يصير فد بحث، يعني فد مثال تطبيقي لكم. الآن شوفوا، أولا الكتاب ما هو؟ أنا بالنسبة إلى هذه العناوين اللي الآن ذكرتها لكم، جامع بطاقات، هاي البطاقات مالاتي، شوفون الأوراق هذه كلها جامعها من مختلف المصادر التي تتحدث عن هذا البحث، تقريبا 10 مصادر، بها غربية بها مترجمة بها عربية قديمة حديثة، جمعت كل ما يرتبط بهذه البحوث بعنوان بطاقات. شوفوا هم مرقم البطاقات من 1 إلى 44، بطاقة حول موضوع الكتاب، هذه يسموها البطاقات. إذن البطاقات شنو تحتوي؟ تحتوي عن أي مطلب يرتبط بالكتاب، ترتبطون في إطار هذه العناوين اللي الآن قلتها. هاي العناوين منين طلعتها؟ من نفس هاي الفيشات، هذه يسموه فيش بالإنجليزي، فيش يعني قطعة، وإحنا نسميه بطاقة أو ورقة مكتوبة بهذا الشكل بطاقة. طبعا البطاقات اللي عندهم فلوس وعندهم يألفوها الشكل، يعني ورقة كاملة يكتبون بها تسلسل البطاقة، رقم والموضوع اللي عندهم مثلاً، أنا عندنا موضوع الكتاب، إذا كان موضوع الكتابة يكتب الكتابة، والمادة اللي يعني البحث اللي يريد، مثلاً الآن قلنا هاي بحوث متعددة، البحث اللي يريده موضوع الكتاب، هندسة الكتاب، بطاقة الكتاب، هنا نكتبه، وهنا رقم الصفحة نخليها، وهنا نكتب النص اللي ننقله من أي مصدر ننقله هنا، وهنا نكتب المصدر حتى لا يضيع علينا. هنا هم إذا عندنا ملاحظة، إذا تفسير، إذا توضيح شيء، هنا يصير. بس هذه الأوراق راح نوزعها عليكم، أنا هالقد لقيت عندي. هذا أصلا كان بنانا نسوي معجم موضوعي لموسوعة الشيخ المفيد، فطبعنا هذا، ولكن مع الأسف هذا المشروع ما مشى، فبقت هذني عندي. الآن وزع عليكم حتى يكون نموذج، وإذا هم نقص فيقدروا يصوروا أو يكتبون مثله، مو مشكلة. فإحنا في البداية شو نسوي؟ نجمع الكتب، المصادر اللي ترتبط بهذا الموضوع، نبحث عنها. طبعا لازم نسأل أهل الخبرة، نسأل المكتبات، نسأل العلماء اللي يعرفون الكتب، أنه أي كتاب يعلم الكتابة، أي كتاب يعلم تأليف بحث، فهم يدلونا فلان كتاب فلان، أو نروح إلى المكتبات المتخصصة، أكو مكتبات متخصصة مثلا بالأدب بالتاريخ، فنسألهم، أو نسأل الشخصيات اللي هم كتاب. عادة الكتاب لو عندهم هم لو مؤلفين لو عندهم هيك كتب، فنسألهم نجمعها، وش نسوي؟ نطالعها. كل ملاحظة، كل مطلب، كل نص مرتبط بالتأليف ننقله في ورقة، ورقة مستقلة أو مثل هذني اللي اعطيناكم. طبعا يكون عندكم مجموعة من هذني، فإحنا ما عدنا لأننا مفلسون، فنأخذ الأوراق اللي الأولاد يضيفوها ويكتبون في الصفحة ويدهدون صفحة، في الورقة يكتبون نصها ويتركون نصها، إسراف عندهم هواية بالأوراق، فإحنا نأخذها ونستفيد من عندها، أو أوراق بيض تجي بيدنا مو مشكلة. بس هذا مثلا عندنا هنا بريد جايب لي وعنده ورقة، فأنا شلتها خليتها، وأمثال ذلك. المهم، فالمطلب اللي ننقله من أي كتاب يرتبط بهذا بحثنا، الآن إحنا عندنا بحث الكتاب مشكل، ننقل المطلب في ورقة نخليه على كتب إلى نهاية الكتاب. أي شيء يرتبط ونستفيد منه يرتبط بكتابنا ننقله في ورقة، والمواضيع مختلفة طبعا. نكتب الموضوع همات مكان الموضوع هناك كتبنا، نكتب المادة مالته، حتى بعدين من نريد نفرزهن نقول شو نسوي. فهذه راح تصير مجموعة عندنا شنو من معلومات موزعة ومكتوبة في كتب التخصصية حول هذا الموضوع، اي موضوع كان عندكم، بس احنا قلنا موضوعنا الكتاب، فجمعنا هاي الفيشات. زين، هاي شو نسوي بها؟ النوب نجي هاي الفيشات اللي موجوده عندنا نرقمها من واحد، نرقمها واحده واحده، رقم 1 2 3 عليها نخلي للاخير، صارت مرقمه عندنا، فيشات محصوله من الكتب المختلفه رقمناها. زين، النوب شو نسوي؟ نجي نشيل واحد واحد من الفيشات من هذين البطاقات، واحد واحد، شنو موضوعه؟ الآن شوفوا هذه الورقة، هذه الموضوع الموجود هنا، مثلا الكتاب لازم الكاتب يجمع مادة كاملة من المصادر، مشكل كتبنا جمع كامل للمادة، يا بطاقة 1 و28 ندور الفيشات، مو نقرأها واحد واحد، شنو الموضوع البي، نكتب الموضوع ونكتب الرقم قدامه. هذا شنو فائدته؟ فائدته من نريد هذا الموضوع ننزله بالكتاب، ندري المواد وينها، نروح نراجعها، نطلعها منها نكتب. وهكذا مثلا ما هو الكتاب؟ شوف عندنا هنا 2 4 5 6، عندنا عنوان الكتاب اللي هو بحث مهم، عندنا 3 10 26، وهكذا. فهذني راح نقراهن بعدين واحد واحد بدقة، ونطلع المادة اللي بيها نكتبها في صفحة مثل هذه. زين، هذه كتبنا المواد والمطالب بها، وكتبنا أرقام البطاقات قدامنا، كل مادة الرقم قدامنا. زين، هسه المرحلة الأخرى شو نسوي؟ هذا خلاص، نجي على هاي الورقة اللي كتبنا بها المواد والأرقام، شو نسوي؟ نشوف هاي المواد شلون كنت تترتب، لأنه بعضها يصير أول بعضها يصير آخر، فنرتبها حسب ذوقنا وحسب اقتضاء المادة. الآن احنا الآن رتبت أنا بالنسبة إلى هذا البحث، جبتها الشكل. أول بحث لاحظوا الكتاب شنو هو؟ ما يرتبط بتعريف الكتاب، عنوان الكتاب، ما يجب في الكتاب، حجم الكتاب، شخصية الكتاب، هذه كلها بها بطاقات. متحدثين عن هاي العناوين لأن الحديث موجود بالبطاقة، فإحنا جبنا سويناه شنو؟ سويناه بحث تحت عنوان الكتاب. فإذا البطاقات راح نستفيد منها لمعرفة المواضيع التي فيها، والمواضيع نجمعها كلها في عنوان يخصه، عنوان خاص، عنوان جامع لها. زين، عندنا موضوع ثاني، موضوع الكتاب، لأن قلنا كل كتاب لابد له موضوع معين والكاتب يهدف إلى هذا الموضوع. واحد يريد يكتب عن مقتل الحسين، واحد يريد يكتب عن شهادة أمير المؤمنين، واحد يكتب عن ميلاد أمير المؤمنين في الكعبة. فالموضوع لازم أول شيء عينه ويروح على المصادر مالته. طبعا هذا شغل الكاتب، شنو تحت هذا العنوان من مطالب البطاقات؟ شوفوا، اختيار الموضوع وما يجب فيه، 13 29 30 31، يعني هذين البطاقات حكت عن هذا المسألة. موضوع ثاني، الاستعانة بالخبراء، واضح، لتعيين الموضوع، عندنا 27 و44. أن يكون الموضوع مؤثرا وجذابا، هذا ببطاقات 28 29، واضح. زين، عندنا موضوع آخر، منهج العمل وخطة البحث، لأن البحث هذه الآن هذني من اجتمع عندنا هذني كن نسوي له خطة، يعني كن نرتب، نقدم الذي يجب تقديمه ونأخر الذي يجب تأخيره، يعني المقدمات تجي أول والأدلة تجي ثاني والنتائج تجي ثالث، هذا هو الشيء الطبيعي، يعني الشكل الطبيعي للعمل هذا، انتبهتوا؟ مثل بقية الصنائع، بقية الأعمال لابد بها ترتيب، الطبخ بترتيب، الصناعة أبو الخشب بترتيب، مو أول يصبغ الخشب بعدين يجي يقصه، صحيح ولا؟ فكل شيء له ترتيب معين، هذا الترتيب يسموه منهج البحث. فلازم الإنسان، طبعا الإنسان العالم العارف الذي يتصدى لهذا العمل عنده هالشيء ذوق، لأنه شايف كتب، شايف بحوث. وإحنا أحد واجبات الكاتب الذي ذكرناه في بحث الكاتب هو مسألة مطالعة الكتب المؤلفة الجيدة التي مؤلفوها أقوياء في التأليف وفي المنهجية حتى يتعلم المنهجية منهم، وهذا شيء طبيعي. زين، عندنا بحث البطاقة، نفس البطاقات هذني، البطاقة ما هي وكيف نرتبها وكيف ننقل منها، استخراج الفصول كيف، ترتيب الفصول كيف، هذا كل 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 موضوع ببطاقات متعددة ومختلفة. احنا لو مو البطاقات يمنا ما نقدر نفهم انه هذا البحث بكم بطاقة ويا بطاقة، صحيح؟ بهذا الشكل اللي عملنا، رقمنا البطاقات ونقرأها واحد واحد، نكتب قدام كل مادة مستفادة من البطاقة، نكتب الموضوع المادة المستفادة ونخلي رقم البطاقة جوا، صار معلوم؟ عندنا نص الكتاب واختيار فصوله وأبوابه، كم باب نسوي، وهذا من البطاقات نعرف، لأنه المواد الموجودة تدلنا على ذلك. زين، بعدين تحرير الكتاب، يعني نريد نكتبه، تحرير يعني كتابة، قلنا أحد معاني الكتاب كتابة هو التحرير، نريد نحرره، يعني نريد نكتبه نهائي، يعني نبدأ فصل الأول مكان قتل الحسين، نكتب كربلاء هي أرض كذا إلى آخر البطاقات، شنو بها مواد، شنو بها مطالب، نجمعها. طبعا قلنا كل بطاقة لابد أن يكون للكاتب له عليها ملاحظة، إما يقبل أو ينفي أو يعدل أو يضيف. ها قلنا في محل الملاحظات لازم يشير إلى الملاحظة، حتى لما يأتي إلى مرحلة التحرير الملاحظات هم قدام تصير، كل بطاقة مع ملاحظتها، صحيح؟ حتى الملاحظة لا ينساها، لأنه إذا ما يكتبها قد ينساها، لكن إذا كانت بذهنه في حين المطالعة صار عنده في نظرية في فكرة، رأسا يكتبها في ذيل محل الملاحظة من البطاقة، حتى لما يأتي إلى مرحلة التحرير والكتابة النهائية الملاحظات هم قدامه، كل بطاقة مع ملاحظته، صحيح؟ وعندنا بحث الأسلوب أيضا، الأسلوب شنو هو، معناه وحقيقته، وشرطية أن الأسلوب يكون في كل الكتاب أسلوب واحد، إذا صار أسلوبيا قد يقال أنه هذا مؤلفيا كاتبي، هذا شخصيا كاتبي مو شخص واحد. فالأسلوب له أهمية في فهم الكتاب وتوضيحه، وله أهمية في جهات الفنية أيضا إلى آخر القضية. فإذا إحنا في تأليف الكتاب نحتاج إلى هذه المراحل. صار معلوم زين؟ أكو سؤال؟ ماكو سؤال؟ هسه نبدأ إحنا الآن هذا عملنا اللي قمنا به، الآن نشرحه. أولا الكتاب، ما هو الكتاب؟ هذه البحوث التي ترتبط بنفس الكتاب، حقيقته، ما يجب فيه، أي عنوان، بعدين نجي على الموضوع. عنوان الكتاب، الآن نبحث عن عنوان الكتاب. شوفوا كل كتاب لابد له عنوان. سابقا كانت العناوين تأتي بشكل مسجع، ها، بها سجع وقافية، الآن هذا غير مرسوم وغير مطلوب أيضا، لأنه هذا كان شغل القدماء، يشوفون الكتاب يقولون هذا قديم. فانتخاب العنوان هو مهم، ليش؟ لأن العنوان مثل عنوان البيت، الواحد اللي يريد يروح في مكان إذا ما عنده عنوان يتيه. الكتاب أيضا إذا ما بعنوان واضح، ما بعنوان يدل على المضمون، ما حد يتوجه له. واحد جاء مثلا يريد افرض شرح دعاء كميل، زين اذا ما مكتوب على العنوان على الصفحة الاولى من الكتاب شرح دعاء الكميل، ما يتوجه انه هذا شنو، يقول مثلا شرح دعاء الخضر الذي علمه امير المؤمنين. الناس ما يعرفون هذا المعنى، اذا يعرفوهم قليل منهم، فيضيع الكتاب. فالعنوان له أثر مهم في تعرف الناس عليه وأن يروحون إليه. وثانيا بعض العناوين لها نوع من الجذابية، يعني مثيرة، انتبهتم؟ هسه شوفوا هذا الطريحي مسوي كتاب من الطريحي بن نما مثير الأحزان، نفس هذا الكلام نوع من الإثارة به، هو كلمة مثير أصلا به إثارة بعد، يعني يخليك تنتبه إلى أنه أكو شيء مهم، واضح؟ أما منتخب الطريحي من يفتهم هذا مقتل؟ منتخب الطريحي شنو؟ من يفتهم مقتل؟ إلا الأخصائيين. فشوفوا العنوان إيش قد بتأثير سلبا وإيجابا. فالعناوين إذا كانت واضحة وكانت جميلة أو بها إثارة، فراح شنو؟ تخلي الكتاب ينتبه إليه ويستقبل وإلى آخره. بعدين الناس أكثر الكتاب ما يقيسوه، يعاينوه من بعيد، لو من وراء الوترين وراء الجامع، لو محطوط بعيد عن إيدهم، خلى ما واحد يقدر يشيل الكتاب ويورق به أو يقرأ شوية منه حتى يفتهم شنو موضوعه، صحيح ولا؟ لكن العنوان إذا كان هم مكتوب بخط حلو، من بعض الخطوط ما ادري شلون صاير هسه الايام يكتبون الخط معوج ما ادري شلونه ما ينقرأ، لا خط حلو واضح وعنوان واضح، فهذا راح ياثر في نفس القارئ والاهميه. زين الان موضوع الكتاب عندنا هذني البطاقات 13 زين. عندنا 21 زين، 29 30 زين. هسه لاحظوا الآن هذه البطاقات اللي أنا كاتبها حول هذا الأمر موضوع الكتاب، القدماء شنو كانوا يقولون؟ يقولون التأليف المؤلف لازم هذني 7 أشياء كاتبين، هذني 7 ما يتجاوزها. أولا هذا عبارة واحد من عندهم يقول لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها، شنو هن؟ إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، يعني يجيب له علم جديد، مطلب جديد يخترعه. الثاني أو شرح ناقص يتمه، يعني أكو فد كتاب ناقص شارحي لكن شرحه ناقص وقف بالنص فيجي يكمل، هذا بفائدة، هذا من الأمور المهمة التي يؤلف فيها. أو شيء مستغلق يشرحه، أكو بعض الكتب مثل كفاية الأصول مثلا صعب يجي يشرحها، هذا هم تأليف نافع، لأنه إحنا قلنا علم ينتفع به، الأمور النافعة هذني. أو شيء طويل يختصره، طبعا الاختصار هم إلى فن وإلى طريقة، لأنه الاختصار مو لازم يحذف الأشياء المهمة، الأشياء غير المهمة زايدة يحذفها، مثل الشجرة من يريد يهزرها مو يهزر الأصل، يهزر الأشياء الزايدة. أو شيء متفرق يجمعه، مطلب متفرق موزع ما مجموع تجمع تخليه في مكان واحد. أو شيء مختلط يرتبه، يعني مو مرتب أنت ترتبه تنظمه. أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه، هاي 7 أشياء القدماء كانوا يركزون عليها، يقول المؤلف العالم لازم هيك أشياء يسوي، أما أشياء أخرى لا. إحنا طبعا في زماننا هذا عندنا أشياء مستحدثة، أشياء بلي ضرورية، عندنا مشاكل معاصرة عندنا، مثلا المقارنة بين الآراء في العلوم المختلفة، الآن مقارنة مثلا بين الفقه السني والشيعي، مثلا بين الحديث السني والشيعي مثلا، ليش؟ لإثبات أن الحديث الشيعي له أولوية عندنا، فنريد نثبت للعالم السني بأنه إحنا هم. أو التاريخ، التاريخ الآن أكثر كتب التاريخ عندنا كتب سنية، واحد يجي يسوي كتاب شيعي، أو يقارن بين كتاب شيعي قديم وبين الطبري مثلا، المسعودي والطبري، هذه البحوث ما صايرة، ما ملتفتها أحد، هاي بحوث حديثة، إذا يقدر المؤلف يطلع الرأس يقدر يسوي شيء لازم يقدر، يعني هذا من أو توثيق الحوادث والشواهد والمتابعات له، الحوادث يريد يوثقها، مثلا حادثة كربلاء، الآن هواية كتب وهواية مطالب في حادثة كربلاء ما موثقة، يعني ما مذكورة، يقدر واحد يستدل عليها. مثلا إحنا في كتاب جهاد الإمام السجاد سوينا هذا العمل، أن الإمام السجاد في كربلاء ليش كان مريض، بيش تمرض، أثبتنا بأنه كان جريحا في الحرب، لأنه طلعنا ناس لقيناه في بعض المصادر حارب وجرح، هاي هواي مهمة ما مذكورة أصلا ما حد قايلها، فهذه نجي نوثقها، نجيب عليها شواهد أن الإمام السجاد مرض شنو كان في كربلاء، أقوال مختلفة ليش تمرض، بينما المرض مرض الإمام السجاد قبل كربلاء أصلا ما مذكور، بالمدينة من طلع بالطريق أصلا ما مذكور، شلون صار فد مرة هنا؟ فهذا يؤيد هذه النظرية أنه كان شهد بعض المعركة وجرح، ارتث، أي العبارة العلمية الموجودة بالمصدر ارتث، ارتث يعني جرح في المعركة وأخرج من المعركة جريحا. هذه نقطة جدا مهمة. فإذا يمكن توثيق الحوادث أيضا، يصير بتأليف. والاستلهام الصحيح من النصوص، بعض النصوص اللي منقولة والمستشهدين بها وذاكريها في الكتب الأخرى ما مستفيد منها الأمور الصحيحة. أنت تقدر عندك قوة علمية وتتبع أن يصحح هذا الشيء الذي ثبت غلطا أو استفادوا منه شيئا غلطا، هذا تأليف يصير، يعني جهات التأليف. أما الآن في زماننا هذه الشبهات التي تطرح ضد الشيعة، هذه كل واحدة منها تقدر تسوي له كتاب. إذا تتبع الموضوع تخليه أمامك، تتبع المصادر المرتبطة به وترتبها ترتيب قوي، تقدر تسوي جواب عنها والأجوبة مطروحة. أو الإشكالات اللي تصير على بعض الأحاديث أو بعض الأئمة، مثلا ولاية العهد للإمام الرضا، هاي مشكلة التاريخ، بعضهم ينكروها بعضهم يثبتوها، فأنت تقدر تبحث عن هذا والمصادر متوفرة إلى آخره. شرح المصطلحات، كثير من المصطلحات المتداولة بين ألسن الناس والعلماء ما مشروحة. إذا واحد يجي يألف كتاب في شرح المصطلحات، يجمع المصطلحات المتعارفة سواء فقهية أو أصولية حسب الموضوع ويشرحها، هذا أيضا بحث جيد ومفيد للطلبة على الأقل مفيد. التواريخ أو العبارات المختلفة الموجودة، بعض العبارات موجودة في الفقه، في الرجال، في أي كتب العلمية وغير العلمية ومختلف فيها، مثلا أصحاب الإجماع، بحث أصحاب الإجماع من هم وشنو المراد بهذه القضية وشنو أثرها في الفقه والأصول والحديث، هذا بحث يعني يحتاج إلى جهد كبير، ومع الأسف ما شفنا كتاب جامع. كتبه هواية الكوحة، إذا واحد يجي واقعاً يقعد ويحقق في هذا الموضوع ويألف كتاب هذا جدا مفيد. ليش؟ لأن هذا أصحاب الإجماع له تأثير في السند ويستدلون به، وبعضهم يصحح بعضهم يضعف إلى آخره. يعني حتى المفردات الموجودة في الكتب قد تؤدي إلى بحث مفصل يصير كتاب. والآن لاحظوا هذه القضايا أنا طلعتها ممن؟ من المصادر التي بحثت عن موضوع الكتاب. هاي 4-5 فيشات، 5 بطايق طلعتها منا أكو لهم كلام فيه، وتجمعها ونرتبها ونقدمها للقارئ. وهذا بحث من بحوث الكتاب صار. وأما اختيار الموضوع أيضا عندنا بي الموضوع منين ننتخبه، هو هذا اللي ذكرنا الموضوع شلون. أنا عرضت عليكم الموضوعات القديمة والموضوعات الحديثة، ولكل واحد من هذه من يقول كلاما، واحد يقول هذا الموضوع زين واحد يقول ذاك، فنسأل أهل الخبرة، نسأل المدرس، نسأل الأستاذ بأنه شنو الموضوع اللي يعني بنظركم مفيد حتى أنا أكتب به، يقول لكم هذا. بعدين تروحون على مصادره تجمعوها وتجون بطاقات السوون المطالب المربوطة بهذا الموضوع تكتبوها وترقموها، بعدين تسوون قائمة والقائمة تعطيكم عناوين مختلفة تسوون فصول منها. هذا مثال زين. البطاقة قلنا شلون ننتخبها شلون نسويها، أيضا عندنا عدة أشياء حولها. أولا الجمع للمادة كاملا، يعني أحد أهم شيء في الكتابة والكتاب أن يكون مادة غنية كاملة، مو تطالع له في الكتاب كتابين وتكتفي، لا، لازم تبحث في المطبوعات وفي المخطوطات كذلك، لأن كثير من المباحث بيها كتب بس ما مطبوعة، فلهذا نحتاج إلى شنو؟ البحث في المخطوطات أيضا.
أو نسأل أصحاب المخطوطات، إحنا ما عندنا يد إلى الكتب اللي تجمع المخطوطات، نسأل أصحاب المكتبات المخطوطة أنه في هذا الموضوع شنو. السألان بالكمبيوتر كلهم مثبتين موضوع مثلا التقية بكم كتاب مخطوط، هم نطالعه ونطلع منه المواد اللازمة لبحثنا. و المادة اللي ناخذها، هذه النقطة. الآن أنا كتبت هذا الفصل، هذا الورقة من كتاب، لكن هل هذا صحيح هاي الكتابة أو لا؟ لأن الطباعات المصادر الموجودة المطبوعة كثيرة الغلط، والمخطوطة كذلك هم بها غلط، فلهذا لازم ندور على النص الصحيح. هنا يأتي دور التحقيق. الكتاب اللي أمس وزعوا عليكم هناك مشيرين إلى هذه النقطة، أن النص الذي ينقل ليستفاد منه ويستند إليه سواء كان حديثا، حتى الآية، الآية أنت تنقلها من كتاب قد يكون غلط بها، كن تراجع القرآن. الحديث قد يكون منقول غلطا، كن تراجع مصدره، إذا منقول عن الكافي تراجع الكافي. والمادة اللي تنقلها لازم تكون صحيحة حتى تقدر تستند إليها، وإلا أنت تستند على غلط، والذي يستند على الغلط يغلط، يقع في الغلط، بعد نتيجة تصير غلط. صار معلوم؟ إذا كان الشخص مثلا اسمه حسين بن علي والمصدر كاتبه حسن بن علي، أنت راح تنقله حسن بن علي مو شكل؟ لا، لازم تحقق في هذا الموضوع، تتأكد من أن هذا حسين بن علي، وإلا الرجال تختلف، وحسن بن علي قد يكون هو غير حسن بن علي، واضح؟ فيكون هذا ضعيف وذاك صحيح، فيخرب القضية، تخرب القضية عندكم. فإذا في قضية المادة هذا شيء مهم، المادة التي تنقل تنقل من المصادر، ومن المصادر الصحيحة المؤكدة، مو كل مصدر تعتبره مصدر، مو كل طبعة. الآن احنا عندنا كتاب الكافي عدة طبعات، زين شلون احنا لازم نتأكد من صحة القضية، مو اي مصدر نلزمه ونكتبه خلاص، لا، فنرجع على المصادر الأصلية والمصححة المقومة المحققة حتى نعتمد عليها. الملاحظات مهمة. لاحظوا الإنسان مهما كان درجته في العلم، حتما الله تبارك وتعالى معطيه قدرة على الملاحظة. متى تصور أنه هذا الشخص المؤلف مثلا كذا وكذا، فإذا من لاحظ عليه؟ لا، إذا تجي ملاحظة على ذهنك سجلها بالبطاقة بعدين فكر بها. طبعا إذا ملاحظة يعني خربانة ومو صحيحة أو يعني ما لها أهمية، فراح أنت تضعف يعني، وأنت ينسب إليك الضعف، فتفكر بدقة ها، وتسجل الملاحظة بدون خوف ولا فزع، لأن أنت ما عندك غرض أن تهين أو تأذي. صار واضح؟ فلهذا يحتاج إلى الملاحظات، وهذا اللي يميز الكاتب، وإلا إذا كله نقل ما راح يصير في شيء مهم. طبعا الترتيب والمنهجية وهذا كله من تعب الكاتب، وله احترامه في هذا المجال، لكن الملاحظات تدل على فهمه ودقته وعلمه، فلازم أن يؤكد عليه. من مهمات الكتاب مسألة الأسلوب. الأسلوب شنو معناته؟ الأسلوب هو طريقة الكتابة. وطريقة كل علم وكل فن إلى طريقة خاصة بالكتابة. المحدث شلون يكتب؟ يجيب السند ويجيب المتن، هذا طريقته. طبعا يختلفون، واحد يجيب مثلا أقدم شيخ إله، بعدين يجيب الشيوخ المتأخرين، واحد يجيب أقوى الأحاديث ثم يجيب الأحاديث الضعيفة. أبو الوسائل هالشكل يجيب الأحاديث من الكتب الأربعة ابتداء، ثم يجيب كتب الصدوق، ثم يجيب الكتب المتفرقة. هذا فد أسلوب، يعني إنسان من البداية من يفتح الباب من أبواب الوسائل يعرف هذا، يشوفه الكافي، التهذيب، الاستبصار، ها الفقيه، لن يشوف من قدامه، بعدين يشوف على الشرائع للصدوق كذا كذا، بعدين يروح على الكتب المتفرقة. هذا فد نوع من الأسلوب. أصلا نفس الوسائل مبتني على أسلوب، الوسائل وسائل الشيعة مبتني على أسلوب كلش مهم. الأبواب مالته على ترتيب أحكام الشرائع، شرائع المحقق، ماكو كتاب شرائع الإسلام، الأبواب مالته على ترتيبهن. يعني أنت لو تقرأ الشرائع كل حكم موجود به تجده في نفس الباب من الوسائل. هذا في الأسلوب. طبعا هو ما ذكر هذا المعنى، لكن احنا بالتتبع عرفناه، وهذا جدا مهم. الأسلوب ما يبين، أو الأسلوب ما يقول لك هذا أسلوبي هالشكل وأنا هالشكل راح أسوي، وإنما هو من خلال عمله راح تنتبه له. فكل فن له أسلوب، مثل الخطابة. شلون الخطباء يختلفون بالأسلوب؟ الخطباء الآن أساليبهم مختلفة، واحد يقرأ قصيدة أول شيء، واحد يقرأ حديث أول شيء، فهذا أساليب مختلفة. هذه الأساليب ترتبط بشنو؟ بذوق الكاتب أو ذوق الخطيب، بذوق المؤلف، وإلها جذور في تربيته ويا من عايش. مثل الخطيب الصغير شلون ويا أستاذه، منه الوائل أستاذه وفلان أستاذه وفلان أستاذه، فكل واحد يأخذ ذبة منه، ذبة سميها ذبة موسيقي، الذبة مالته هذه. وكذلك الشعراء كل واحد عنده في ذبة، هاي الذبة لما يستعملها في كتابه يصير أسلوبه، هذا واقع الأسلوب. وهذا الأسلوب تجي في الكلمات، في الكلمات والجمل. أكو بعض العلماء أسلوبهم معقد، يعني شنو؟ يعني جملة طويلة يجيبها، يجيب الكلمة المبتدأ ويجيب له صفات إلى فت سطر يجيب له الخبر. هذا اللي يريد يربط هذا المبتدأ بذاك الخبر هو يدوخ. مثلا يقول زيد العالم الفاضل الماهر المال، لا 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 مات، هاي مات خبر لزيد، لكن هذني الوسط شنو صار؟ هذني دوخنا. فهذه هذا أسلوب، أسلوب معقد، أو جمل طويلة، أو جمل صعبة، كلمات صعبة بعضهم يستعمل في كلامه أو في كتابه، هذا هم أسلوب. فالكاتب كلما كان أسلوبه سهلا يفهم لعامة القراء من دون صعوبة، فهذا كان كتابه شنو؟ أذوق للناس وأحب للناس. وإحنا هدفنا سواء من الخطابة أو من الكتابة فهم الناس. يقال أن الشاعر الحميري رضي الله عنه، السيد الحميري، طبعا هذا مو سيد، يعني مو من بني هاشم، هذا كان لقبه السيد، هذا لقب السيد موجود الآن، اسم السيد موجود في مصر، هو يسمون سيد فلان سيد فلان، مو سادة دولة. سيد أحمد صقر، هو سيد أبو أحمد، كلمة سيد اسمه. فهذا السيد الحميري قيل له، هو شاعر فطح لهذا وهي مهم، قيل له أنت ليش متستعمل الكلمات الغريبة في شعرك حتى شعرك يصير قوي عربي؟ قال لا، أنا أقول ما يفهمه العوام ولا يستقبحه الخواص. مو فهذا الشيء عيب أنا مسوي، ما جايب كلمة قبيحة أو مو زينة أو مو حلوة، لا طبيعية، فالخواص يعجبهم والعوام يفهموه، أنا مرادي أن يفهم شعري. هذا الكاتب لو يكون هكذا، هذا الأسلوب الصحيح بنظري أنا طبعا. فالأسلوب قد يكون في الكتابة كما قلنا، وقد يكون في النظم، واضح؟ والتعليم والتعلم قلنا إلى دور كبير في الأسلوب. يعني شوف واحد في كلماته عنده شدة وحدة، ليش؟ لأنه متربي في محيط شديد وحديد. أما واحد متربي في محيط أدب وعلم وتقوى، يشوفه لسانه طيب، ما بي فحش، ما بي أذية، هذا كله حسب التربية. والصداقة هنا لها دور كبير، والتلمذة لها دور كبير. زين، الأسلوب بشرائط أيضا، السهولة والوضوح كما قلنا، عدم استعمال الألفاظ الغريبة كما قلنا، عدم استعمال الجمل المعقدة يعني الطويلة المتداخلة، جمل اعتراضية، وبعضهم يستعملون أمثال غريبة. المثل يستعمل هو لطيف يعني يلطف الجو، لكن إذا استعملت في المثل كلش مو مفهوم للناس، وهذا راح يعقد الكتاب، يعني راح يوقف القارئ ما يدري هذا المثل شنو. مثل أمثال غير المتداولة بين الناس، مثل عربي قديم تجيبه. و مثلا الآن متداول عندنا في بعض الكتب يستعملون ألفاظ أجنبية، شايفين في بعض الكتب مؤلفات الحديثة ألفاظ أجنبية، تكنولوجيا مثلا، ما أدري، بيبلوغرافيا، إذن من يفهمها؟ قل ما يفهمها إلا هذول الأكاديميين أو المرتبطين بمجتمعاتهم الخاصة. التجنب من هذا شيء مفيد في الأسلوب. كلمات نابية، سب وقذف أو فحش أو إهانة، إذن لازم يستعملها الكاتب مهما كان. حتى بالنسبة لي إحنا الآن متعارف عندنا بالنسبة إلى فلان وفلان، ها، باللسان قد يجري، لكن في الكتب جدا يعني يسقط الكتاب من الاعتبار. حتى في مسائل علمية مثلا، بدل ما تقول فقد غلط فلان، لا تقول سهى، أو عبارة يعني وعجبت من هذا الشكل. التعبير أدبي، لأنه الإهانة هم حرام وهم تسقط قيمة الكتابة، الكتاب يسقط من الاعتبار. هذا كلش كنا يلاحظ. استخدام البديع، البديع فن من فنون العربية ليقرن مع المعاني والبيان، اللي في بحث البلاغة مذكور، هي يسموها المحسنات البديعية. اللغة العربية أكو محسنات، هذه لو استعملها الإنسان تلطف جو الكتابة، تحسنه، هو يسموه محسنات البديع. طبعا هذا يحتاج إلى دراسة البديع. أفضل شيء أنا أرى في قضية الأسلوب هو الاستشهاد بالآيات والأحاديث الشريفة، جدا الاستشهاد بالآيات وتطعيم الكلام بالآية أو بجزء من الآية، واضح، يطفى جرس خاص، لأن القرآن نفسه بجمالية خاصة لما أنت تستعمله بالكتاب. ولو ما تقول قوله تعالى، مثلا أنت دا تحكي عن جماعة أفرض من المنافقين أو كذا، ها، فبالكلام بدل ما تقول هذول مطايا تقول أولئك كالأنعام، هاي آية، بل هم أضلوا سبيلا، واضح. فهو هذا الكلام راح يطي فرد روعة، وبعدين يجذب القارئ ويعرفك أن الكاتب لك ارتباط بالقرآن. وكثيرا ما يستعمل وإلى فد شيء. وكذا كلام الأئمة ونهج البلاغة بالذات. فلهذا الكاتب حتما لازم القرآن يقرأ كثيرا حتى يكون منمزج ممتزج مع عقله ومع فكره ومع دمه ومع قلمه. وكذلك نهج البلاغة هواية مهم نهج البلاغة. وأنا رأيت كبار علماء مصر وأدباء مصر يؤكدون على قراءة نهج البلاغة بالرغم من أنهم سنة متعصبينها، وقد بعضهم يستشكل على حجية نهج البلاغة، بس يشوف يعني عينه ويشوف ده يقرأ يشوف الأدب القوي والبلاغة الفصيحة والروعة في التعبير، حتى لو غلط من نسبته بنظره يعني أو نظر علمائه، لكن يقول لك هذا كلام محترم هذا. وكذلك بالنسبة إلى الاستشهاد بالأشعار، يعني بين حين وحين واحد يجيب له بالمناسبات طبعا يجيب له شعر مناسب للمقام، هذا أيضا يلطف الأسلوب. بعد اكو اسلوب في يعني حجم الكتاب، حجم الفصول. تشوف بعض الكتب الفصل الاول 10 صفحات، الفصل الثاني 200 صفحه، هذا واحد يسوي هالشكل تقريبا نقدر نقول له ذوق سز، ما يصير هالشكل، لازم تناسب، اكو تناسق اكو، التفتتم؟ فهذا التناسق يعطي فرد رغبه للقارئ على أو يستنبط القارئ بأن هذا المؤلف عنده ذوق، فهذا نوع جذابية به. طبعا هذني لها تأثير، ترى أنا اللي أقولها وهذا كاتبيها الآخرين مو أنا وحدي، أنا أستذوق هذا الشيء. ليش؟ لأن الكتاب الآخرين مؤكدين على هذا الجانب. ليش؟ لأنه هذا يؤدي إلى أن الكتاب يكون مقروءا، وهذا هو هدف الكاتب. الكتاب هدفنا منها شنو؟ أن يقرأ الكتاب. أما إذا كان بخلل من هذين القضايا فقد يرفض الكتاب ويسقط. الواحد اللي عنده شوق لقراءة الكتاب يقرأ الفصل الأول، إذا قصير يقرأ الفصل الثاني وراء مباشرة. أما إذا كان طويل فبنص الطريق يهده أو يصير عنده شغلة، لأنه هذا يحتاج إلى وقت طويل.
شو يسوي إذا كان الفصل ما طويل كثيرة؟
يقصه.
هي
على كل حال أنا دا أقول فيما لو أمكن يعني، أو يقسمه إلى فصلين، أو على كل حال لازم أن يعالج يعني بقدرته، لأن القلم بيده هو فيقدر يسوي هذا الشيء طبعا في مكانات الإمكان يعني. زين، من أمور المهمة في الكتابة هي قضية المقدمة. المقدمة من أهم الأشياء في الكتاب. ليش؟ لأن عادة القارئ يبدأ بالمقدمة حتى يعرف شنو القضية، الوش دا يكتب هذا وش يريد يقول. في المقدمة تحتوي على هذه القضايا، أولا يبين الموضوع وأهميته، ثم يبين شغله ليش تعرض لهذا الشيء، يبين المشكلة مالته، وهذا كله يصير مقدمة في ذهن القارئ إلى والتشوق إلى شنو؟ إلى قراءة الكتاب. وكذلك الخاتمة، لما يخلص الكتاب يجيب مختصر، لأن القارئ قد قرأ الكتاب كاملا والآن يريد يجمع فد ملخص من هذا الكتاب في ذهنه، وهذا الملخص بالأخير راح يبقى في الذهن كأنما الكتاب كله موجود عنده. من يريد يحكي الواحد يقول له أنا قرأت في الكتاب كلش مهم، يقول له شنو بي، يجيب المختصر مالته. المختصر يكون عن صفحاته كلش قليلة، مو يجيب له فصل كامل يسوي مختصر خلاصة، لا، الخلاصة هي صفحات عديدة، وفرض كتابة 300 صفحة 3 صفحات كافية مختصر. فذلك إن نتيجة أحسنتم، كل شيء يقدر يسميه. فهذا خلاصة الكتاب بالخاتمة يجيبه. ليش؟ لأن الخاتمة أقرب إلى الانفصال عن الكتاب. وشيء مهم آخر قضية المصادر. المصادر لازم تذكر في هذا العصر، لازم تذكر. سابقا ما كانوا يهتمون بالمصادر، الآن لازم تذكر. ليش؟ لأن المعنى أو الفطاقة اللي بي ما بها مصدر ما لها اعتبار. أنت تقول مثلا قال ابن أبي الحديد، يا كتاب ما معلوم. قال المفيد، قال الطوسي، قال فلان، قال جرجي زيدان، يا كتاب ما يصير. فالمصدر لما يأتي يعطي فذ اعتبار للكتاب. هذا أيضا وفهرس الفهارس المتنوعة. الآن خاصة في الكتب العلمية نحتاج إلى فهارس متنوعة. مثلا إذا كتاب حديث يحتاج إلى فهرس الرواة، لأن واحد يريد مثلا يطلع رواية زرارة، وين يطلعها؟ لما اسم زرارة يأتي في مقابلة مكتوب أرقام الصفحات المذكور بها زرارة، بسرعة واحد يقدر يطلع. وإحنا معتمدين في كتبنا على هذه، هاي أو غالب بي نفس الشيء، الفهارس متنوعة، واحد يقدر من خلال الكتب المحققة أو المؤلفة يطلع الفهارس، يشوف شون فهارس. طبعا أي كل كتاب يحتاج إلى فهارس تخصه وترتبط به. هذه الأمور التي ترتبط بالكتاب. إذن نحن الآن تعرفنا على كيفية ترتيب الكتاب، وكيفية كتابة الكتاب، وكيفية استخراج الكتاب من المصادر، البطاقات، كيفية ترتيب البطاقات، كيفية تنظيم البطاقات، وتنظيم الفصول. الفصول شلون تنظم؟ من مجموعة من المطالب اللي ترتبط بنقطة واحدة. الآن راويتكم، الآن ما يرتبط بالكتاب صارت 4 عناوين، ما يرتبط بتحرير الكتاب عدة عناوين، ما يرتبط بالأسلوب عدة عناوين. هاي العناوين المتقاربة في لموضوع واحد تجمع، هذا يصير فصل، الثاني يصير فصل آخر. لكن الموضوع لازم في كل هذه الفصول وهو الكتاب، يعني كل هذه الفصول ترتبط بالكتاب، صار معلوم؟ يعني الموضوع اللي تنتخبه لازم في كل الأبواب، مو أنت في باب من الأبواب تحكي عن موضوع آخر. أنت تحكي مثلا عن القيامة وشؤون القيامة، ها؟ فد مرة تروح شنو؟ تحكي عن الدنيا، قيامة الدنيا ما له علاقة بالقيامة. احكي عن الجنة، احكي عن النار، عن الصراط، عن الحساب، عن الكتاب، كل هذا مربوط بالقيامة. الموضوع اللي تنتخبه لازم دائما يكون أمامك في كل كلمة وجملة وباب وفصل، لازم يكون في ذهنك، ما تروح تطفر منه ومنه. هذا أهم شيء، المهمات التي تعرضنا لها في بحث الكتاب. بعد ظاهرا ما عندنا شيء مهم يقال حول الموضوع. هسه إذا عندكم سؤال أنا بالخدمة. لا، البطاقات بعد تتركها، أنت خلصتها تتركها، الكتاب اللي كتبته حررته ذاك هو يصير ملاك الفهارس. البطاقة كل شيء تقدر تسوي حسب الفهارس المتنوعة. عندنا فهارس أشكال، يعني تلزم الكتاب اللي بفهرسة حلوة تتبعه، ماكو مانع. أي، وطبعا الفهارس هم تقدر تسويها على البطاقات. أنت تألف مثلاً فهرس آيات القرآن، ماكو؟ تجيب أوراق صغار تكتب الآية وصفحتها بكتابك، وتكتب الآية قدامك، بعدين ترتبهن على السور، ترتبهن على أوائل الآيات إلى آخره.
خاتمة مهمة؟
خاتمة قلت لك أهميتها من هاي الجهة، أن القارئ لما يخلص الكتاب يريد خلاصة الكتاب عنده في ذهنه، أنت تسوي له خلاصة لأنك أنت مطلع على أهم شيء بالكتاب. أنت تسوي له خلاصة تطير، تقول له هذا كتابنا يحتوي على هاي المطالب المهمة مختصراً ترى.
هي مو ضرورية يعني؟
طبعاً هي مو ضرورية، مثل المقدمة مو ضرورية، لكن المقدمة قلت لك فوائد بها هذني أمور الآن صار يعني ضرورية صارت للكتاب. الكتاب اللي ما بي مقدمة كأنما ناقص، ما بي خاتمة كأنما ناقص، ما بي فهارس كأنما ناقص. فالآن إحنا نريد نألف كتب عصرية، العصر يقتضي هذا. أي حتى شنو كتابنا يصير شيء متكامل ومطلوب عند الناس. فهذه الأمور السهلة، هسه اللي يسوي كتاب 300 صفحة يتعجز يسوي 3 صفحات مختصر، ها؟ إذا يتعاجز يبين هذين مو مالته، غير واحد مسويه. وهو أعرف بأن ينتخب أي شيء، أي شيء يهتم به يجعله يعني من منتجاته، ها هو يجيبه يخليه بالخاتمة حتى يعرف الناس به. والحمد لله رب العالمين.